والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يبحث في البلاغة عن فنون ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وقبل الخوض في البحث عنها عقدنا تمهيدا يحتوي على مطالب أربعة رئيسية. المطلب الأول في تعريف البلاغة وتقسيمها. كان الكلام سابقا في المقدمة، وما زلنا نتكلم في المقدمة، لكن في الدرس السابق بينا أن لفظة مقدمة هي مأخوذة من رأس الجيش، الجماعة التي تتقدم من الجيش أمام العدو نسميها هذه مقدمة الجيش. وقلنا المقدمة تلفظ بصورة نكرة مقدمة، ودائما تأتي في أول الكتاب، وتنوينها إما للتعظيم وإما للتقليل. التعظيم والتقليل مأخوذان من التنكير، يعني التنوين للتنكير، لكن فائدة تلك التنوين التنكير إما التعظيم وإما التقليل، وهما من فوائد بحث التنكير في علم البلاغة. وقلنا المقدمة مقدمتان: مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. والفرق بينهما أن مقدمة الكتاب لا تشتمل على مطالب مهمة ترتبط بأصل العلم، إنما تشتمل على مطالب ترتبط بكيفية التأليف وأمور تهم المؤلف لا تهم العلم. أما مقدمة العلم فهي تشتمل على مطالب ترتبط بأصل العلم. فلهذا يأتي فرق ثاني بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. الفرق الثاني بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم هو أن مقدمة الكتاب لا حاجة إلى دراستها ولا موجب له، ولكن مقدمة العلم لا بد أن ندرسها. لماذا؟ لأن مقدمة العلم تشتمل على مطالب ترتبط بأصل العلم، وهي ثلاثة: تعريف العلم، موضوع العلم، وفائدة العلم. فالإنسان قبل أن يعرف العلم، قبل أن يعرف موضوع العلم، قبل أن يعرف فائدة العلم، كيف يدرس تلك العلم؟ أنا لا أعرف ما هو مثلا الفيزياء، ولا أدري يتحدث عن أي شيء وفي أي شيء، ولا أعرف ما هي الفائدة التي تعود لي بعد دراسته، فكيف أدرسه؟ لا يمكن. فلهذا نقول كلامنا أولا يكون في تمهيد، تمهيد يعني مقدمة. فكلامنا إن شاء الله في هذه الصفحات في مقدمة ماذا؟ مقدمة العلم لا مقدمة الكتاب. وصاحب الكتاب يقول مقدمة العلم تشتمل على أربع مطالب رئيسية. وقلت لكم المطلب الأول في تعريف البلاغة وتقسيمها، بعد ذلك المطلب الثاني، التفت إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني على هذا الكتاب في موضوع علم البلاغة، والمطلب الثالث في الغرض من تدوين هذا العلم، يعني الفائدة، والغرض الرابع انحصار هذا العلم في الفنون الثلاثة، لأننا قلنا البلاغة تشتمل على فنون ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. نريد آخر يعني في آخر الأمر نسأل هل يوجد لها علم رابع أم منحصرة في علوم ثلاثة؟ يبين أنها منحصرة في علوم ثلاثة. لكن كلامنا اليوم في أي أمر؟ في الأمر الأول يعني تعريف العلم. قلنا مرجع العلوم الثلاثة وهو قال يبحث في البلاغة عن فنون ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. والمهم من هو؟ المعاني والبيان. البديع من ماذا؟ من الفروع، من التوابع، ليس بمهم كما سنبين إن شاء الله. كما سنثبت في المقدمة والمطلب الرابع أن العلوم في البلاغة منحصرة في فنون ثلاثة، إذا أثبتنا نعلم بأن مرجع تلك العلوم إلى مسألتين: مسألة البلاغة ومسألة الفصاحة. فلهذا المصنف في الأمر الأول المطلب الأول يريد أن يعرف العلم، لأننا قلنا مقدمة العلم تعريفه موضوعه وذكر فائدته. المطلب الرابع شيء آخر كما ذكرنا نحن لكم في الأمس مطلبا آخر، يعني يكون خمس مطالب. ذكرنا قيمة العلم، قلنا البلاغة أجل العلوم قدرا وأدقها سرا، إذ به يعرف دقائق العربية وأسرارها، هذا دليل لأنه أدق العلوم سرا. وأجل العلوم قدرا لماذا؟ إذ به يكشف عن وجوه إعجاز، صحيح أم لا؟ يكشف عن وجوه إعجاز نظم القرآن أستارها، يعني نكشف بهذا العلم أستار إعجاز نظم القرآن الكريم، وهي معجزة النبي صلى الله عليه وآله. هذا قلنا الشخص الذي يعرف البلاغة حق المعرفة ويتقنها حق الإتقان لو كان كافرا ليصبح مسلما، ليصدق رسالة النبي الكريم بهذا علم البلاغة. هذا أمر خامس في الحقيقة. فنحن بقي لنا أربع أمور من الخمسة الآن في الأمر الثاني في الحقيقة في تعريف العلم. فأولا لابد أن نعرف البلاغة، وثانيا لابد أن نعرف الفصاحة لغة و... لهذا انظر في الصفحة الأول يقول في تعريف البلاغة يعرفها البلاغة لغة. في السطر الثالث يقول وإصطلاحا، رأيتم؟ وتقسيمات البلاغة. بعد ذلك في الصفحة 19 في وسط الصفحة يقول الفصاحة لغة وإصطلاحا، وبعد ذلك يذكر تقسيمات الفصاحة. لكن قلت لكم من هو الأمر الصحيح في ذكر؟ التفت دائما الإنسان لما يكتب كتابا في أي فن كان، في الأدب العربي أو في الفقه أو في الأصول أو في الحديث، غير أن الكتاب لابد أن يشتمل على مطالب عميقة، لابد أن المؤلف يراعي ترتيب الفن والعلم. كل علم له ترتيب، الأهم فالمهم، الجزء فالكل، الفرد فالكل، هكذا لابد أن يراعي الجزئي فالكلي. مثلا الرابطة لابد أن يعرف ما هي الرابطة بين علم المعاني والبيان والبديع، فيقدم الأول فثانيا فثالثا. مثلا قلت لكم المشهور عند العلماء من هو الأول من الفنون الثلاثة؟ المعاني، بعده البيان، بعده البديع. لا شك أن البديع هو آخر لأنه يرتبط بتحسين الكلام. أما مثلا البلاغة الواضحة، البلاغة الواضحة بدأت على العكس، قلنا كيف بدأت؟ أول بعلم البيان، بعده بعلم المعاني والبديع. قلنا هذا التغيير يحتاج دليل، وفي البلاغة الواضحة لما بحثناها في المجمع الإفريقي شرحنا تلك النقطة وإن شاء الله سنبينها هنا مرة ثانية. أما تعال كلامنا اليوم ليس في أصل العلم، نحن إن شاء الله في أربع أو خمسة أيام نبحث في هذه الصفحات الأربعة في المقدمات. يأتي سائل يسأل يقول المصنف يريد أن يعرف العلم، وعلمنا علم البلاغة. كما تعلم أبين لك نكتة، صحيح أن العلوم ثلاثة: بيان، معاني، بديع، لكن التعبير تعبيران. نحن في كل الفنون عندنا علماء قدماء وعندنا علماء المتأخرين في الفقه، في الأصول، في الأدب العربي كذلك. القدماء ما كانوا مثلا يعني يطلقون على كل علم باسم خاص، كانوا يطلقون على كل العلوم الثلاث باسم البيان، يكون علم البيان، ويقصدون بها البيان والمعاني والبديع. فهمت ماذا أقول؟ أما العلماء المتأخرون لما جاءوا لا أطلقوا على التشبيه والمجاز والكناية والاستعارة علم البيان كما هو الآن المتداول، وعلى قسم بديع، وعلى قسم أطلقوا المعاني فقسموا. فسابقا ما كان هذه المباحث. لهذا مثلا إذا نظرتم إلى كتب مثلا السيد الرضي رحمة الله عليه، كتب كتاب في إعجاز القرآن، طبق كما نحن طبقنا كيف في هذه الملزمة التي كتبناها وسميناها بالبلاغة التطبيقية، وبحمد الله تهيئت في تدوين الكتب، وإن شاء الله قالوا اليوم يكثروها في المركز في الحجتية، فستأتي إن شاء الله في ضمن غد أو بعد غد تأتي هنا وتأخذها. كذلك فعلنا مثلا التشبيه في القرآن الكريم، التشبيه في الأحاديث. السيد الرضي عنده كتابان، كتاب في القرآن، كتاب في الأحاديث النبوية فقط. فهناك ماذا فعل؟ ذكر كل المجازات والكنايات التي في القرآن مثلا، وكذلك في الأحاديث النبي الكريم. لكن لما تطالع تراه لا يأتي مثلا يقول في هذه الآية الكريمة استعارة، مع أنها لو تدقق طبق هذه الاصطلاحات تراها تشبيه، يقول كناية تراها استعارة، يقول كناية تراها استعارة. فما عنده ضوابط، إنما العلماء كانوا مثلا، أريد أن أقول لك في الحقيقة أمر آخر أريد أن أبين، حتى هذا التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية، لأن كل هذه الأربعة بعضها تشبه بعض الآخر، فكذلك يعني لا يواظبون ولا يهتمون في الاستعمال، فيأتي ويطلق على التشبيه استعارة، ويطلق على الاستعارة تشبيه، ويطلق على المجاز كناية، وعلى الكناية مجاز. مملوء كتابه من هذه الأشياء. فلهذا العلماء القدماء ما كانت عندهم هذه الاصطلاحات التي ندرسها، مثلا يسمون كل العلوم علم البيان. نفس علم البيان المتداول عندنا إذا تفتح الفهرس ترى أنه يشتمل تشبيه، استعارة، مجاز، كناية، هذه فقط مباحثه. نفس هذه يخلطها، يعني في التسامح تسامحان، يعبرون عن هذا بهذا، وعن هذا بهذا، وعن هذا بذاك، وذاك بهذا، فلا يراعون تلك القواعد التي ندرسها الآن. فنقول سؤال يا أيها المؤلف: الفصاحة، أنت تريد أن تعبر البلاغة الفصاحة هي المقدمة والبلاغة المؤخرة أم العكس؟ أنت ماذا فعلت؟ في الأول قدمت البلاغة وأخرت الفصاحة، لكن إذا ننظر إلى الكتب القديمة جواهر البلاغة مثلا قدم الفصاحة وأخر البلاغة، كتاب البلاغة الواضحة قدم الفصاحة وأخر البلاغة، اختصر المعاني قدم الفصاحة وأخر البلاغة. فهنا نحن نفهم أنك ارتكبت خلاف الظاهر، والخلاف الظاهر الذي ارتكبته أنا شخصا لا أقدر أن أوجهه. لماذا؟ لأن الصحيح أنك تقول المطلب الأول في تعريف الفصاحة وتقسيمها، وبعد ذلك في الصفحة 19 تقول البلاغة لغة واصطلاحا. يعني أول لابد أن تعرف الفصاحة لغة واصطلاحا وتذكر تقسيماتها، وبعد ذلك ندخل في ماذا؟ في تعريف البلاغة لغة وإصطلاحا وذكر تقسيماتها. لماذا نريد أن ندخل؟ لأن إن شاء الله بعد كم يوم لما نفرغ عن تعريفهما وتقسيماتها نأخذ هذه النتيجة. ما هي النتيجة؟ التفت اليوم نبحثها. الفصاحة لما يقولون داود فصيح، الفصاحة ترتبط بالألفاظ فقط دون المعاني. لهذا يقولون الفصاحة لغة هي ظهور الشيء. لهذا موسى عليه السلام لما قال ربي أرسل هارون، صحيح أم لا؟ لماذا؟ لأنه ماذا؟ أفصح مني لسان. أنت نبي وهذا ليس بنبي، وزيرك، كيف الوزير أفصح من النبي؟ نقول أفصح هو ماذا؟ الأفصح يعني أظهر، يعني كلامه أظهر من كلامي للناس، يعني الكلمات التي يستخدمها هارون معانيها أشرف من الكلمات التي أنت تستخدمها. قل لا، الفصاحة ترتبط فقط بظهور الألفاظ، فالفصاحة نتيجة ترتبط فقط بالألفاظ، صحيح أم لا؟ لهذا محمد سعيد جلو أو لا، عندنا مثلا في قريتنا رجل بليغ، يعني يستخدم الألفاظ المشتملة على معاني عالية وشريفة، هذا يسمى بليغ. أما لا ولكنه تمتام، تعرف التمتام ما هو؟ يتمتم في كلامه، يتمتم، هذا لا يسمى فصيح، يحتمل يسمى بليغ لأن المعاني التي يستخدمها معاني عالية، أما الألفاظ ليست بواضح لأنه يتمتم. لهذا التمتام لا يسمى فصيحا. لماذا؟ لأن الفصاحة ترتبط بماذا؟ باللغة. أما البلاغة يا آدم ترتبط بأي شيء؟ البلاغة ترتبط باللفظ والمعنى. لهذا يقولون البلاغة لغة ما هي؟ البلاغة لغة وصول المعنى إلى ماذا؟ إلى قلب المخاطب. لهذا يقول البلاغة لغة هي الوصول والانتهاء، لا فقط الوصول. بلغت زيدا يعني وصلت إليه وانتهيت إليه، يعني ما تحركت من جنب زيد، وصولي وانتهاء وصولي إلى زيد. يعني بمعنى آخر، معناه في الاصطلاح لما نقول هذا المتكلم بليغ، يعني المتكلم يوصل المعاني الشريفة لا كل معنى. التفت هذه نكتة لابد أن تراعى في الكتب لكن ليس بموجودة. ليس كل البلاغة ما هي؟ البلاغة مأخوذ من بلغة، يعني المتكلم والمخاطب، هذا الرابطة. المتكلم يوصل المعنى وينهي المعنى إلى قلب المخاطب، هذا يسمى بلاغة أم لا؟ فالبلاغة ترتبط بالألفاظ والمعاني، والفصاحة ترتبط بالألفاظ. لكن يسأل سائل يقول الإنسان المتكلم البليغ هو الذي فقط يوصل المعاني إلى قلب المخاطب؟ قل لا، ليس كل معاني، المعاني الشريفة. يعني الشريفة؟ الشريفة يعني الذي فيها معنى عالي ومهم. وإلا هذا الرجل الذي عارض القرآن الكريم وقال والخابزات خبزا والطاحنات طحنان، يحتمل أنها شيئا ما مثلا فيها معاني وتوصل إلى توصل هذه المعاني إلى قلب السامع والمخاطب، لكن لا تشتمل على معاني شريفة. فخلاصة كلامنا اليوم نفهم منها ماذا؟ الفصاحة باللفظ والبلاغة باللفظ والمعنى. يا أيها الناس، اللفظ مقدم أم المعنى؟ اللفظ، لأن اللفظ آلة لأي شيء؟ لفهم المعنى. فالفصاحة مقدمة للبلاغة والبلاغة ذو المقدمة، فالمقدمة تقدم على ذو المقدمة. فالصحيح من هو هنا؟ في الأول أن نبحث الفصاحة ونؤخر بحث البلاغة. فهنا نكتب هذه النكات لأنها لا توجد، يعني في الحقيقة نحن أشرنا إلى معاني اللغوي البلاغة لغة والفصاحة، لكن نأخذ هذه النتائج اليوم. النتيجة الأولى نقول الفصاحة لغة، ندخل فيها لغة ما هي صارت معناها؟ الظهور. لكن أريد أن أكتب فقط هذه النقطة، الفصاحة ينظر فيها. هذه الأمور التي أعطي لك وأنت تكتبها دائما اكتبها في الحواشي حتى تستفيد منها. ينظر فيها إلى مجرد اللفظ، ينظر فيها إلى مجرد اللفظ، لأنها تمام آلة البيان، لأن الفصاحة تمام آلة البيان. آلة البيان ما هي تمامها؟ المهم في البيان من هو؟ الفصاحة، يعني المهم في البيان الألفاظ، لأن الإنسان لو عرف اللفظ عرف المعنى، أما إذا لم يعرف الألفاظ كيف يعرف المعنى؟ لهذا نقول لأنها تمام آلة البيان، يعني المهم في البيان من هو؟ اللفظ. والآلة تتعلق بالألفاظ، هذه صغرى وكبرى، درسنا في المنطق لما نريد أن نأخذ نتيجة نضع صغرى وكبرى بعد ذلك نتيجة. أنا هكذا قلت، الفصاحة ينظر فيها إلى مجرد اللفظ. كيف أخذت هذه النتيجة؟ الصغرى لأنها تمام آلة البيان، الكبرى والآلة تتعلق بماذا؟ بالألفاظ. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك على أي شيء؟ لا، أريد أن أستدل على أي شيء. من هو الذي قال لك أن الفصاحة تتعلق بالألفاظ؟ والدليل على ذلك عدم تسمية التمتام فصيحا، عدم تسمية التمتام فصيحا. الشخص الذي يتمتم أو غير التمتام، كل شخص لا يقدر أن يبرز الألفاظ بصورة واضحة لأنه تمتام أو لأنه شيء آخر، عدم تسمية التمتام فصيحا. التمتام لا يسمى فصيحا، لماذا؟ يحتمل أنه يستخدم معاني شريفة وعالية المعنى. نقول لا، وإن استخدم، لأن المهم هو ظهور اللفظ. هذا في الفصاحة. أما اكتب في البلاغة، والبلاغة ينظر فيها إلى اللفظ والمعنى معا جميعا، والبلاغة ينظر فيها إلى اللفظ والمعنى جميعا. زين، فنأخذ ماذا نأخذ؟ قل أن تأخذ نتيجة. النتيجة ما هي؟ اكتب النتيجة، أن الفصاحة مقدمة والبلاغة ذو المقدمة. زين، لما نريد أن نكتب كتاب أول نبين المقدمة أم نبين ذا المقدمة؟ مقدمة. فالنتيجة الثانية، الفصاحة متقدمة، ما قلت مقدمة، قلت ماذا؟ متقدمة. من تقدم لازم، شرحت هذا أنت، مقدمة مأخوذة إما من تقدم لازم إما من قدمة. لا، أنا أريد أقول متقدمة يعني في الكتابة. لما نريد أن نكتب، الفصاحة لابد أن تكون متقدمة، والبلاغة متأخرة. لماذا؟ لهذه النقطة التي بيناها، لأن الفصاحة بالنسبة إلى البلاغة، الفصاحة بالنسبة إلى البلاغة تصبح ماذا؟ مقدمة، والبلاغة ذو المقدمة. والموجود في الكتب يعني والقانون في الكتابة من هو؟ وأصل كل شيء، حتى لو تريد أن تخطب في الأول تبين المقدمة لذلك البحث، بعد ذلك تدخل في البحث. أما تعال ندخل كما صنع المصنف، لأن نريد أن نطبق، لابد طبقا لقانون الكتاب الذي بين أيدينا، أول نبدأ بأي شيء؟ بالبلاغة، مع أن الأصل لابد أن نبدأ بالفصل. زين، تعال في البلاغة. الآن بينا، لكن قبل أن أبين هذا أبين لك نكتة، لأننا عرفنا شيئا ما البلاغة والفصاحة. الفصاحة لغة قلنا من هي؟ الظهور، يعني ظهور الألفاظ، كما يوجد مثلا الشمس أفصح من فلان، الشمس مثلا أفصح من هنا، يعني ماذا؟ يعني أظهر. أو مثلا نقول الشمس فصح الليل مثلا، يعني ظهر أو أظهر بأظهر. أو هارون أفصح مني لسانا، أفصح مني لسانا، يعني ماذا؟ يعني ألفاظه ظاهرة. لا، للمعاني، المعاني دعنا عنه، ما قال بليغا، قال أفصح، ما قال أبلغ مني لسانا، قال أفصح مني لسانا. أما البلاغة لغة ما هي؟ قلنا الوصول والانتهاء، صحيح؟ لما أقول مثلا بلغ فلان مبتغى، مبتغى يعني غرضه أمله، بلغ فلان يعني إني وصل إلى إليه، صحيح أم لا؟ أو لا، مثلا الله يقول في القرآن الكريم فإذا بلغنا أجلهن، يعني بلغنا يعني ماذا؟ وصلنا إليه وانتهينا. فالبلاغة وصول، وصول يعني ماذا قلنا الخلاصة؟ وصول المعاني الشريفة إلى قلب السامع. ولكن الفصاحة هي ماذا؟ الظهور. فالفصاحة مقدمة ظهور الألفاظ، والبلاغة ماذا؟ ذو المقدمة وصول تلك المعاني الظاهرة إلى قلب ماذا؟ إلى قلب السامع. زين، فمن هنا يأتي سائل ويسأل يقول نحن في الحقيقة كما تعلم صحيح أن كل كلمة أكثر الاصطلاح يعني مثلا المباحث مثل الفصاحة والبلاغة نذكر لهما معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. الرابطة بين تعريف اللغة والتعريف الاصطلاحي ليس هي رابطة التساوي في علم المنطق، إنما يحتمل مثلا رابطتها العموم والخصوص من وجه. يعني ماذا؟ يعني الإنسان لما عرف المعنى اللغوي تقريبا يعرف نصف معنى الاصطلاحي للكل. لماذا؟ لأن الفرق بين المعنى الاصطلاحي واللغوي، اللغوي بنظرة عامة ومطلقة، مثلا يقول كلمة صرف صرف يصرف صرفان، أو كلمة نحو، أو كلمة بلاغة بلغة، أو كلمة فصاحة فصحة. في اللغة العربية ما هي معناها؟ بصورة مطلقة في اللغة العربية يقول معناها الظهور، معناها الوصول، معنى الصرف مثلا التغيير، مطلق التغيير. أما بعد ذلك نأتي ونعرفه في اصطلاح علماء هذا الفن فقط صرخا. فنفس المعنى اللغوي يستخدم فيه، مثلا لما أقول البلاغة ما هي اصطلاحا؟ ما هي لغة؟ وصول المعاني الواضحة إلى قلب السامع. لما تأتي وتعرفها اصطلاحا نفس المعنى اللغوي يستخدم، يقولون المعنى البلاغة في الاصطلاح يعني ماذا؟ يعني وصول المعاني الظاهرة والشريفة إلى قلب السامع، وهي إما في المتكلم وإما في الكلام. انظر، أصلا نفس المعنى اللغوي ما في شيء، لهذا أصلا لا يأتون ويعرفوها اصطلاحا، فقط يذكرون تقسيماتها، يقولون واصطلاحا هي إما في المتكلم إما في الكلام. كذلك الفصاحة، الفصاحة أنت تقول لغتان المعنى المشهور هو الظهور، ما هي اصطلاحا؟ لا يأتي ويقول، يقول الاصطلاح يعني لابد أن تكون الألفاظ ظاهرة أم لا؟ يعني إيه ظاهرة؟ يعني لابد أن تكون خالية عن التعقيد اللفظي، لابد أن تكون خالية عن التنافر، لابد أن تكون خالية عن مخالفة القياس، لابد أن تكون خالية عن تعقيد المعنى. نفس الاصطلاح يأتي ويشرحه، نفس المعنى اللغوي. يعني في الحقيقة الفصاحة لغتنا الظهور، اصطلاحا يأتي يقول لك كيف يكون المعنى ظاهرا؟ لابد أن يكون خاليا من فلان من فلان من فلان. هذا فهنا الإنسان لما قال لغة هكذا الإنسان يتوصل بالمعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. زين، يأتي سائل يسألني يقول عندنا بلاغة وفصاحة، الفصاحة ترتبط وتتعلق بالألفاظ والبلاغة باللفظ والمعنى، هل هما يعني في الحقيقة هل الفصاحة والبلاغة يعودان إلى معاني ومعنيين مستقلين أم كلاهما يعودان إلى معنى واحد؟ يعني في الحقيقة بعبارة أخرى البلاغة والفصاحة علمان، لكل علم معنى، مثلا بهكذا العبارة. يأتي داود يقول الفصاحة علم يتعلق بالظهور، بظهور الألفاظ، والبلاغة علم آخر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالوصول، بوصول المعاني. فليس مرجعهما واحد، مرجعهما اثنان. أم لا مرجعهما واحد؟ يوجد أحد العلماء اسمه أبو الهلال العسكري، وكثيرا ما العلماء تستشهدوا بكلامه في التعليقات. عنده كتاب اسمه الصناعتان أو الصناعتين مثلا. في ذلك الكتاب يقول لا، البلاغة والفصاحة، وليس فقط هذا كلام أبو الهلال، غيره من العلماء كما رأينا تكلموا بهذا الكلام، يقول الفصاحة والبلاغة مرجعهما لمعنى. فنقول كيف هما مرجعهما واحد مع أن الفصاحة ترتبط بظهور الألفاظ والبلاغة ترتبط بوصول المعاني الظاهرة؟ يقول نعم مرجعهما واحد لكن أصلهما مختلف. صحيح كما تقول، كما تعلم الفصاحة ظهور الألفاظ والبلاغة ماذا؟ وصول معنى، لكن نقدم أن نجمعهما في معنى. ما هو المعنى؟ نقول الفصاحة والبلاغة كلاهما يبحثان عن شيء واحد، وهو ماذا؟ هو إبانة المعنى وإظهار المعنى. إظهار المعنى، وإذا أردت أن تظهر المعنى لابد أن يكون لفظ ظاهر أم لا؟ بعبارة أخرى اللفظ والمعنى بينهما علاقة شديدة، الذي يبحث في علم الأصول ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى. بعضهم يقول علاقة الآلية، بعضهم يقولون علاقة التمهيدية كالسيد الخوي، بعضهم يقول القرن الأكيد كالسيد الصدر الشهيد الصدر في الحلقات، لكن لا توجد في الحلقة الأولى ولا أظن الثانية، في البحث الخارجي هذا موجود، يقول القرن الأكيد. فكل هذا بحث أصولي، ما الرابط بين اللفظ والمعنى؟ هل اللفظ آلة للمعنى؟ هل اللفظ مقدم للمعنى؟ لكن على كل الوجوه العلاقة بين اللفظ والمعنى شديدة، فالبلاغة تبحث عن اللفظ، والفصاحة تبحث عن اللفظ، والبلاغة تبحث عن اللفظ والمعنى، فكلاهما مرجعهما واحد. فالنقطة التي الأخيرة التي نستشهد بها اليوم خلاصة بحثنا، النقطة الثالثة من رابعة كذا نكتب، قال أبو هلال العسكري وغيره من العلماء، قال أبو الهلال العسكري في كتاب الصناعتين، حتى تعرف اسم الكتاب كذلك، قال أبو الهلال العسكري في كتاب الصناعتين وغيره من العلماء، اجعل نقطتين، ماذا قالوا؟ نقول قالوا الفصاحة والبلاغة يرجعان إلى معنى واحد، الفصاحة والبلاغة يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف أصلهما، وإن اختلف أصلهما. نقول كيف؟ نقول لأن كل واحد منهما، يعني كل واحد من الفصاحة والبلاغة، لأن كل واحد منهما إنما هو الإبانة عن المعنى، إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار له. هذا نفس قوله، يعني الإبانة والإظهار له، يعني بهذه النقطة صحيح هذا يبحث عن اللفظ وهذا عن المعنى، لكن العلاقة بين اللفظ والمعنى شديدة، فالبلاغ والفصاحة يبحثان عن إبانة المعنى. إبانة المعنى يعني إظهار المعنى، عبارة واحدة، إبانة وإظهار يعني واحد، أبان يعني أظهر، يعني إظهار المعنى. كيف يظهر المعنى؟ بظهور اللفظ، فاللفظ في الحقيقة مقدمة، ها قل مقدم. كيف أنا أخذت أن الفصاحة مقدمة للبلاغة من هذا؟ لأن اللفظ مقدمة للوصول إلى المعنى. ندخل في أصل البحث، فعرفنا البلاغة، أكرر نفس الكلمة من أول، الفصاحة والبلاغة يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف أصلهما، لأن كل واحد منهما إنما هو الإبان عن المعنى والإظهار له. أو إذا أردت تكتب بعبارة أبسط، لأن كل واحد منهما ماذا؟ يبحثان عن إبانة المعنى وإظهاره. ندخل في أصل بحث الكتاب، فالبلاغة لغة ما هي؟ قل الوصول وال، أما اصطلاحا اكتب اصطلاحا لأنه لا يوجد في الكتاب، البلاغة اصطلاحا، لأنه إذا ندخل نطبق الكتاب ترى خلط في تعريف الاصطلاح وذكر التقسيمات، لكن هذا لا يسمى خلط، لوضوح التعريف لا يذكرون شيء، لكن نقول البلاغة اصطلاحا وصول المعاني، وصول المعاني، وصول المعاني الظاهرة الألفاظ. الظاهرة الألفاظ يعني التفت، خذ نتيجة، خذ نتيجة، دائما التفت إلى ذكر القيود في التعاريف. لما قلت وصول المعاني هذا نفس التعريف اللغوي أم لا؟ بعد ذلك قلت الظاهرة ماذا؟ الفاظ. الظاهرة الألفاظ يعني ماذا؟ الفصح، بارك الله. فشرط البليغ أن يكون، فخذ نتيجة أخرى من هذا التعريف، يعني ماذا النتيجة؟ كل بليغ فصيح ولا العكس. يعني هل كل فصيح بليغ؟
لا.
احتمل هذا الرجل وهو داود لما يتكلم في إفريقيا ويصعد ويبين للناس يتكلم بصورة واضحة الألفاظ، هذا أسميه فصيح. أما يحتمل أن لا يوصل المعاني إلى قلب السامع بصورة صحيحة فأسميه فصيح لا بليغ. أما لو وصل المعاني واستخدم ألفاظ واضحة، وصل المعاني واستخدم ألفاظ واضحة أسميه فصيحا بليغا. فالبلاغة اصطلاحا ما هي؟ وصول المعاني. شرط هذه المعاني الأول أن تكون ظاهرة الألفاظ وعالية المعاني، أو بعبارة أخرى شريفة. هذا القيد الثاني، وصول المعاني الظاهرة الألفاظ والشريفة. الشريفة بين القوسين يعني اكتب ماذا؟ عالية المعنى. فالبلاغة اصطلاحان وصول المعاني الظاهرة الألفاظ والشريفة. الشريفة يعني ماذا؟ يعني عالية المعنى، يعني لابد أن كما القرآن الكريم الألفاظ تحتوي وتشتمل على معاني مهمة وعالية وشريفة، لا كما هذا يقول الخابزات خبزا، أو مثلا الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل، ما تستخدم معنى شريف ومهم. فالبلاغة اصطلاحا وصول المعاني الظاهرة الألفاظ والشريفة إلى قلب السامع، هذا تعريفها. زين، نحن نريد أن نعرف البلاغة لغة واصطلاحا، وفي آخر الأمر ماذا نذكر؟ نذكر تقسيمات البلاغة، هذا إن شاء الله نؤجلها إلى غد. نقول البلاغة تشتمل على الكلام والمتكلم، يعني المتكلم يكون بليغا بعد أن يكون فصيحا، والكلام يكون بليغا بعد أن يكون فصيحا. أما الكلمة يمكن أن تكون فصيحة أما لا تكون بليغة. يعني الفصاحة الآن عرفنا الفصاحة تشتمل على كم قسم؟ ثلاثة، متكلم الفصيح، الكلام الفصيح، الكلمة الفصيحة. أما البلاغة تشتمل على اثنين، المتكلم البليغ والكلام. ما هو الدليل؟ غدا إن شاء الله فقط نطبق. يبحث في البلاغة عن فنون ثلاثة، المعاني والبيان والبديع. وقلنا يطلق قديما، في قديم العصر يطلق قديما على كل هذه الفنون الثلاثة بكلمة البيان. وقبل الخوض، الخوض تعرف ما هو؟ يعني البحث والدخول في البحث عن هذه العلوم، عقدنا لك مقدمة وتمهيد يحتوي على مطالب أربعة رئيسية. الأول تعريف العلم، وهي إما تعريف البلاغة وتقسيمها إما تعريف الفصاحة. البلاغة لغة، هذه لغتان نصبها على التمييز للخبر. البلاغة من حيث اللغة، واصطلاحا دائما هذه منصوبان، لا تقول البلاغة لغة أو اصطلاح، لا، البلاغة لغة ما هي خبرها؟ تنبئ عن الوصول والانتهاء. لهذا في اللغة العربية قال بلغ فلان مبتغاه، يعني ماذا؟ يعني متى يقولون هذه الجملة؟ إذا حققه ووصل إليه. أنت إذا وصلت إلى أملك وإلى مبتغاك يقولون بلغ فلان ماذا؟ مبتغاه. أقول لك نكتة أدبية لكن أول بينها، قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن، يعني إيه؟ إذا بلغنا يعني إذا قاربنه، قاربنه يعني إيه؟ نقربنا من أجلهن ووصلنا إليه. القرب هو الوصول؟ لا، تارة أقرب من الشيء لكن لا أصل إليه، لا. يقول بلغنا يعني قاربنا الأجل و وصلنا إليه. هذا كله في تعريف ماذا؟ هذا كله في تعريف اللغة. يقول واصطلاحا يتصف بها الكلام والمتكلم فقط دون المفرد، المفرد يعني الكلمة. هذا تعريف البلاغة اصطلاحا أم ذكر التقسيمات؟ فالبلاغة اصطلاحا الشيء الذي ذكرناه، وغدا كلامنا هنا ما هي تقسيمات البلاغة. لكن أريد أن أخرج لك نكتة. شريف محمد علي يقول دائما لما أتفحص في معجمات اللغة العربية أراه لما نسأل عن معنى الكلمة هكذا يقول، يقول مثلا بلغ فلان مبتغى إذا حققه وصل إليه مثلا. هذا يعني إذا ماذا تصبح؟ أقول هنا إذا تصبح كحرف التفسير، كأنه يريد أن يقول بلغ فلان يعني ماذا؟ يعني أي حققه ووصل إليه. لهذا بعض من العلماء بهذه الكلمات استدلوا على أن حروف التفسير ليست اثنين إنما هي ثلاثة، أي أم وماذا وإذا، في هكذا المواقع. إن شاء الله غدا بقية الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.